كل التلخيص تحدثنا عن أول نقطة وهي أهمية الفرد، واقتبسنا اقتباس ويليام جيمس، وللتأكيد من الناحية الروحية اقتبسنا ريتشارد باكستر مع جي آي باكر، وتكلمنا عن قلب الرسالة التي يؤكد عليها هذان الكاتبان هو أهمية الفرد ومركزيته. وقلت أننا في هذا الكورس ندعوكم لأن تروا أهمية الفرد الواحد. نقطة تانية تكلمنا عن أن أحد أهم مشاكل الكنيسة هي عجزها عن رؤية ما يتكلم عنه ريتشارد باكستر، وأن الكنيسة ركزت على الوعظ وأنها أدخلتنا في تنظيمات وأنظمة. تكلمنا أيضا عن أن هناك صعوبة للإنسان المتألم أن يخرج إلينا، وصعوبة لنا أن نصل نحن أنفسنا إلى الإنسان المتألم. كان هذا الجزء الأول من المقدمة وهو تحت عنوان أهمية الفرد. ثم بدأنا الجزء الثاني الذي بدأناه بمزمور 139 والتعليق عليه في اقتباس أوغسطين الهام جدا بالنسبة لي: يا رب أريد أن أعرفك، أريد أن أعرف نفسي. وقلنا أن هناك معرفتين ضروريتين لازمتين في رأي أوغسطين: المعرفة الأولى هي معرفة الله، والمعرفة الثانية هي معرفة النفس. وقلت أن في رأي أوغسطين هاتين المعرفتين صعبتين أو صعب الوصول إليهما، ليس فقط الوصول لمعرفة الله صعب، لكن في رأي أوغسطين وفي رأي المفكرين عبر التاريخ أن الوصول لمعرفة النفس صعب. ثم اقتبسنا جون كالفن للتأكيد على هذه الفكرة من Institutes of the Christian Religion، وهنا معلومة مهمة جدا في اقتباس كالفن أرجو نحن نلاحظها. المعلومة اللاهوتية هي في شقين: الشق الأول أن معرفة أنفسنا تثير فينا البحث عن الله، نمرة واحد. نمرة اثنين: تأخذنا من يدنا لنجد الله. فليس فقط معرفة النفس تقودنا إلى البحث عن الله، لكنها أيضا تقودنا إلى أن بعد أن نبحث نجده. إذن الاستمرارية في معرفة النفس تؤدي إلى استمرارية في معرفة الله. ثم ذهبنا إلى بطرس الأولى 5:2 وتكلمنا عن ارعوا رعية الله، وتحدثنا عن كيف نرعى الرعية. ثم ذهبنا إلى تعريف المشورة المسيحية، ومن تعريف في جملة واحدة وهي السير بجانب. ثم ذهبنا إلى أهم فكرة في المقدمة وهي عملية الجمع ما بين اللاهوت وعلم دراسة الإنسان، The Integration of Theology and Psychology. هذا هو الاتجاه تقريبا السائد الآن في العالم المسيحي. عندما أقول السائد أقول أن معظم المفكرين المسيحيين يعتنقوا هذا الاتجاه، وهو الاتجاه الذي أعتنقه. واضح عملية الجمع والانتجريشن ما بين الثيولوجي والسيكولوجي أو اللاهوت وعلم دراسة الإنسان. وقلت لماذا نستند على هذا؟ المفكرين المسيحيين يستندوا على هذا لأنهم يؤمنوا أن كل الحق هو حق الله، All truth is God's truth، وأن كما أن هناك حق بالتأكيد أو كل الحق في الكتاب المقدس، فإن الله لم يترك نفسه أيضا بدون شهادة في العالم الغير مسيحي، وأن بما أن الإنسان مخلوق على صورة الله وبه فكر أي عقل أو ريزن، هذا الريزن أو هذا العقل أو هذا الفكر هو على صورة الله معطى له من الله حتى بعد السقوط، فإننا لابد أن نتوقع أن جزء من هذا الريزن، جزء من هذا العقل سوف يستخدمه الله. لذلك لا نحن نرفض كل ما يأتي من الإنسان الغير مسيحي. نستكمل محاضرة اليوم ونستكمل مع جاري كولينز، ما زلنا مع جاري كولينز أيضا في كتابه Christian Counseling أو المشهورة المسيحية، الذي قال خلال القرن الماضي سمح الله لعلماء النفس لتطوير أدوات وأبحاث علمية دقيقة لدراسة سلوك الإنسان. ما هي أهم كلمة في هذه الجملة؟ سمح الله. خلال القرن الماضي سمح الله، أهم جملة، أهم كلمة في هذه العبارة، سمح الله لعلماء النفس لتطوير أدوات وأبحاث علمية دقيقة لدراسة سلوك الإنسان. وأنا أتفق اتفاق كامل مع جاري كولينز. ويستكمل أن معرفتنا أبعد ما تكون عن أن تكون كاملة. هذه المعرفة ليست كاملة، ولا بالتأكيد دائما تأخذنا إلى مساعدة الآخرين، ولا هي خالية من الأخطاء، ولكن التجربة أثبتت أنها قادرة الآن على مساعدة الإنسان ليكون أكثر فعالية في الحياة. إن معرفتنا أبعد ما تكون عن أن تكون كاملة، ولا هي خالية من الأخطاء، لكن التجربة أثبتت أنها قادرة الآن، خلي بالكم من كلمة التجربة أثبتت، أنها قادرة الآن على مساعدة الإنسان ليكون أكثر فعالية في الحياة. تجربة المشهورين الغير مسيحيين والمشهورين المسيحيين أن عندنا الآن من الأدوات ما نستطيع به أن نساعد الكثير من البشر، ربما ليس كل البشر لكن الكثير من البشر. هذا ما يريد أن يقوله كولينز. إذا نقول بناء على مبدأ كل الحق هو حق الله، أن الله أعطى الحق في الكتاب المقدس، وأعطى أيضا الحق في اكتشافات الحياة. بهذا القول عندما نقول هذه العبارة نحن لا نساوي الكتاب المقدس أو الحق المعلن في الكتاب المقدس بالمعرفة الأخرى في الحياة. بهذه العبارة All truth is God's truth، نحن لا نساوي حق الكتاب المقدس مع المعرفة الأخرى أو الحق الموجود في المعرفة الأخرى في الحياة. الكتاب المقدس هو الوحيد الموحى به من الله مباشرة، تيموثاوس الثانية 3:16، بطرس الثانية 2:21، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن نحن المشهورين المسيحيين الذين نؤمن بعملية الجمع أو الدمج ما بين اللاهوت وعلم النفس، لا نساوي حق علم النفس بالحق المعلن في الكتاب المقدس. ونستمر أيضا مع كولينز، يقول هذه العبارة هامة جدا، المعرفة المكتشفة أي عن طريق البشر ما بين قوسين لابد دائما وتماما وأبدا، بالنسبة للمشهور المسيحي بالطبع بين قوسين، لابد دائما وتماما وأبدا أن تتوافق مع وتختبر بالمقارنة بالحقيقة الكتابية المعلنة، بالطبع معلنة في الكتاب المقدس. يعني إيه العبارة ديت؟ يعني عندما تكون هناك حقيقة معلنة في علم النفس أو أي علم آخر، مش بس علم النفس، في أي علم آخر تتعارض صراحة مع فكر الكتاب المقدس، ما جاء في الكتاب المقدس، فإذا على المشهور المسيحي أن يرفض هذا الحق، هو مش حق طبعا دلوقتي، هذا الحق المعلن، هذه الفكرة المعلنة أو التي جاءت في العلم. أعتقد واضحة. فإذا وأنا أقول أنا أجمع بين اللاهوت وعلم دراسة الإنسان، لا أجمع بينهما عميانا اعتباطا، إن كل ما يأتي من العلم سوف أقبله لأنه حتى وضع تحت دراسات أو اختبارات، لابد أن أضعه تحت مجهر الكتاب المقدس. إذن وأبدا سوف يظل الكتاب المقدس بالنسبة للمشهور المسيحي وبالنسبة لي هو المسطرة التي أقيس بها أي شيء وكل شيء. ويستكمل كولينز في اعتراضه على بعض المسيحيين الذين يرفضوا اللجوء إلى علم النفس ويكتفوا فقط بالكتاب المقدس، وهو يعترض عليهم وأنا أيضا أعترض عليهم، ويستكمل ويقول: ولكننا نحد من فعاليتنا في مساعدة الآخرين إذا رفضنا كل الحقائق المكتشفة بواسطة دراسات فهم سلوك الإنسان، أي علم النفس. ولكننا نحد من فعاليتنا في مساعدة الآخرين إذا رفضنا كل الحقائق المكتشفة بواسطة دراسات فهم سلوك الإنسان، ونصمم بعناد أن هذه الدراسات ليس لها ما تساهم به في حياة الإنسان ومساعدته على علاج مشاكله. إذن نقول أنه بالطبع هناك نظريات وطرق مشورية صراحة ضد تعليم الكتاب المقدس لابد أن نرفضها، وأنا أعطيت مثال لهذا في الجنسية المثلية، عندما يقول المشير العلماني للإنسان الذي يعاني من الجنسية المثلية أن هذه طبيعته التي خلق بها أو ولد بها وعليه أن يقبلها، نقول أن هذا لا يتفق مع فكر الكتاب المقدس، لأن كل خليقة الله صالحة. وأعطي مثل مشوري على ما أقصده بين التلاحم أو الجمع بين اللاهوت وعلم النفس. بالنسبة للمشير المسيحي، ما هو هذا الجمع أو كيف يحدث في فكري؟ يأتي شخص إلى المشير المسيحي يعترف له بأنه يفعل خطية ما ولا يقدر أن يتوقف. إذا تناول هذا المشير المسيحي الخطية بطريقة مجردة مباشرة دون الإنغماس في قرينة حياته، الكونتكست، قرينة حياته، الكونتكست of his life، لابد أني أضع هذه الخطية أخذها في قرينة حياته، وبالتالي لابد أن أتعرف على هذه الحياة، فقد لا يستطيع أن يساعده إذا أخذها مجردة وحدها، استخلصها من حياته فلن يستطيع أن يساعده. لكن إذا تحلى هذا المشير باتجاه الجمع أو الدمج ما بين علم النفس واللاهوت، وكان يمتلك من المهارات والتكنيكات المشورية ما يكفي، فسوف يستطيع أن يدخل إلى العالم الداخلي لهذا الإنسان ويبدأ في اكتشاف الآتي. هذه هي القرينة اللي أنا بتكلم عنها، اللي هي اللي جاية دي. يبدأ في اكتشاف الآتي: أنه طلب من هذا الإنسان في الصغر، أي طلب منه عن طريق والديه، أن يصل إلى مستويات عالية في الإنجاز، هذه المستويات أعلى بكثير من طاقاته وإمكانياته، بمعنى طلب منه أن يصل إلى المستحيل إنجازيا. وعندما فشل في إرضائهم بعد عدة سنوات بدأ يحتقر نفسه، وعندما بدأ يحتقر نفسه بدأ يقسو عليها ويقول لها يا نفسي أنت غير طيبة, you are not good, يا نفسي أنت غير طيبة, يا نفسي أنت لا تصلحي للحياة. وعاش بهذا الاقتناع, وصل إلى هذه القناعة وهذا الاقتناع, عاش بهذه النفس المهشمة معظم سنين حياته. وفي يوم من الأيام قبل المسيح, لكن بعد قبوله المسيح احتقاره لنفسه لم يتغير. وهذا يضع لنا سؤال له اتهام لن نجيب عليه الآن, لكن لنا كمسيحيين سؤال له اتهام لابد أن نحاول أن نجيب عليه. هو ذا الكل قد صار جديدا؟ إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة, الأشياء العتيقة قد مضت, هو ذا الكل قد صار جديدا. ولابد أن نتساءل أو نسأل سؤال لاهوتي, لماذا لم يصر هذا الشيء أيضا جديدا في حياة هذا الإنسان؟ وبالطبع لن نجيب هنا عن هذا السؤال. بعد قبوله المسيح احتقاره لنفسه لم يتغير, وبدأت المشكلة تتفاقم, وبدأ يرى أنه بما أنه لا يقبل نفسه فبالتالي المسيح لا يقبله, وبدأ إحساس بالذنب يدخل فيه, ليس فقط ذنب أخلاقي ولكنه الآن ذنب روحي. عاش بهذا الإحساس من الذنب والتعاسة لسنين طويلة, وعندما يتربع الذنب على عرش حياة إنسان لابد لهذا الإنسان, إن كان إنسان له علاقة بالله, لابد أن هذه العلاقة تضعف وتفتر. لابد, لا يمكن أن يعيش إنسان بإحساس الذنب وتكون له علاقة قوية بالله. أقولها مرة أخرى, لا يمكن أن تعتلي حياتي أحاسيس ذنب كبيرة وتكون لي علاقة سوية صحيحة بالله, لأن العلاقة الصحيحة السوية مع الله لابد أن تأخذ بعيدا أحاسيس الذنب عني. إذن لا يجتمع الاثنان معا, علاقة قوية مع الله وأحاسيس ذنب لا يجتمع. فبدأت تضعف الشركة مع الله, وبالطبع بدأ يدخل خلوته ولا يجد الله. المرحلة التالية التي دخل فيها هي مرحلة التذمر, دخل التذمر والغضب والتوتر في حياته. فأولا التذمر يتبعه الغضب, ولما نجمع الثلاثة مع بعض, حسيس الذنب مع التذمر مع الغضب, لابد أن نحصل على التوتر. وكرد فعل التمردي على كل هذا ازداد انغماسه في الخطيئة التي يفعلها. إذن لماذا ازداد انغماسا في الخطيئة التي يفعلها ولم يساعده معرفة المسيح أن يبتعد عنها؟ لماذا ازداد انغماسا؟ للأسباب الستة التالية. واحد, ليؤكد لنفسه أنه لا يصلح, فهو اقتنع بشيء من والديه أنه غير طيب غير صالح, وهو الآن يريد أن يؤكد هذه الحقيقة, ودي حاجة هندرسها مع بعض قدام, مش هشرحها أكثر من كده دلوقتي. ليؤكد لنفسه أنه لا يصلح. اثنين, ينتقم من والديه ويرسل لهم رسالة غضب واحتجاج. ثلاثة يرسل رسالة احتجاج وغضب لله لأن الله لم يساعده حتى الآن للتخلص من أحاسيس احتقار الذات والتخلص من الخطية. ويتذكر كل الآيات الكتابية: إن كان الله معنا فمن علينا. ويتذكر أن الله يريد أن الإنسان أن الله قوي ولا يعصر عليه أمر. يتذكر كل هذا ويرى حالته وبالتالي يغضب على الله. أربعة، يقول لنفسه: ربما لو دخلت في وحل الخطية أكثر سوف ينتبه الله لحالتي ويأتي ويشفيني. تفكير غريب. خمسة، يلهي نفسه عن ألمه وتعاسته عن طريق فعل الخطية. إذن فعل الخطية هو عامل يهرب الإنسان أو يساعده على الهروب من الألم والتعاسة، فهو هروب مؤقت ومسكن للألم. ستة، لماذا ينغمس في الخطية؟ لأنه نوع من الملل والسأم، الملل من نفسه ومن الحياة، يعني زهق من نفسه ومن الحياة، فيدخل أكثر في الخطية. وبالطبع أوقات كثيرة ما نفعل الخطية لأننا لا لشيء، لأن نحن زهقنا من نفسنا أو من الحياة أو عايزين نجدد شوية. أيضا هو نوع من اللامبالاة، بس النفس هو نوع من اللامبالاة، لأن عندما يتعب الإنسان من نفسه ومن الحياة يعتريه شيء من اللامبالاة، بتسمى الأباثي، إنه ما هيش فرقة بقى، هي بايزة بايزة، ده نوع اللامبالاة. والخطية بدورها لها فعل مخدر للحواس الفكرية، الخطية لها فعل مخدر للحواس الفكرية، فلذلك هو يفعل الخطية لتخدير حواسه الفكرية لبعض الوقت. هنا بنرى بوضوح شديد انه في عملية انتجريشن هنا ما بين العامل النفسي والعامل الروحي في حياة هذا الإنسان. والمشير المسيحي هو الذي المسيحي الذي يؤمن بنظرية الانتجريشن سوف يستطيع أن يدخل في القرينتين، القرينة الروحية والقرينة النفسية العاطفية لهذا الإنسان. إذن ماذا يفعل المشير المسيحي؟ واحد، يلبس القبعة العلمية المشورية لشرح العنصر النفسي في القضية. اثنين، ثم يلبس القبعة الكتابية الروحية لمساعدة هذا الإنسان للرجوع لعلاقة سوية مع الله عن طريق التأكيد على الحقائق الكتابية والتأكيد على الفكر الإلهي تجاه المؤمن. إذن هذا الإنسان يحتاج إلى مساعدة لها شقين. الشق الأول هو شق نفسي، الشق الثاني هو شق روحي. هذا الارتباط النفسي الروحي أو الروحي النفسي للإنسان هو ما ننادي به في المشورة المسيحية التي أعلمها، وهذه هي المشورة المسيحية التي أفهمها وتعلمتها وأعلمها. إن مشكلة بعض المؤمنين أنهم يعتقدوا أنهم يعرفوا كل شيء، وهذه ظاهرة خطيرة في الكنيسة وبين القادة، لأنهم يعرفوا الكتاب المقدس، يعتقد بذلك أنهم يعرفوا كل شيء عن الحياة، وفهموا خاطئا الآية الكتابية. وأما الروحي فيحكم في كل شيء، كورنثوس الأولى 2:15. لقد فهموا هذه الآية خاطئا. أتذكر مرة من المرات بعد أحد محاضراتي جاني شخص وقال لي: أنت يبدو عليك إنسان روحي من الطراز الأول، أنا محتاج مساعدتك، أنا عندي مشروع استثمار بمبالغ وأنا الحقيقة خسرت فلوس كتيرة في الماضي وداخل في مشروع استثمار وأنا عايزك تيجي تشير علي. قلت له: استثمار ايه، روحي ولا استثمار فلوس ولا استثمار ايه؟ لا، قال لي: طبعا استثمار فلوس. قلت له: طبعا اش عرفني في استثمار الفلوس ده؟ انا لما يكون معايا اي فلوس كل الاستثمار بعمله اروح احطه في البنك، ده اكبر استثمار بعمله، لا افهم شيء في اي شيء عن الاستثمار، فلماذا تلجأ اليه؟ فقال لي: انك انسان روحي، رجل الله. وكفاية القصة على هنا. فبنتنا مش عارفة تذاكر، بنروح لراعي الكنيسة. ابننا بيضرب بنتنا، نروح لراعي الكنيسة. مشاكل زوجية، نروح لراعي الكنيسة. هبتدي مشروع، أروح لراعي الكنيسة. أعاني من الجنسية المثلية، أروح لراعي الكنيسة. عندي شعور بالنقص، أروح لراعي الكنيسة. عندي نوع من الدبريشن، أروح لراعي الكنيسة. يلا الهول، يلا الفضائح الروحية والفكرية والإنسانية، مش معقول. لكن في رأي القضية الأكبر إنه رجل الله نفسه سمح لنفسه إن يكون بتاع كله، نجيبه علشان هو رجل الله. فلا عجب إذن، لا عجب إذن أننا عندما نأتي لمشاكل نفسية عميقة داخل الإنسان نعتقد أن الروح يحكم في كل شيء. ونحن لا نستطيع أن نحكم في صناعة السيارات، ولا نستطيع أن نحكم كروحيين في الطرق أو في الإدارة. فلماذا نعتقد أننا كروحيين نعتقد أن نحكم في كل مشاكل الإنسان؟ لماذا نعتقد هذا؟ إن دراسة الكتاب المقدس هي دراسة عن من هو الله، وهي دراسة قصة الخلاص عبر التاريخ متوجة في موت وقيامة السيد المسيح، نقطة. هذا هو كل القصد من الكتاب المقدس. لم يكتب الكتاب المقدس لأي نوع من المعرفة الأخرى، هذا هو السبب الوحيد والهدف الوحيد للكتاب المقدس، هو أن نعرف من هو الله وما هي قصته مع الإنسان عبر التاريخ. إن الكتاب المقدس ليس المقصود منه أن يكون مرجع في علم الفلك أو الاجتماع أو الطب أو النفس، لكن البعض يحاول جاهدا وخاطئا أن يجعله مرجعا في علم النفس. وهنا لابد أن أقتبس سي اس لويس في علاقة المسيحية بالتقنية. يقول سي اس لويس أن المسيحية، وهذا اقتباس هام، المسيحية لا تحل محل التقنية. تقنية بمعنى the technical. المسيحية لا تحل محل التقنية. عندما تقول لك أن تطعم الجياع إنها لا تعطيك دروسا في الطهي أو في فن الطهي. فكروا في الاقتباس ده شوية. أما الكتاب المقدس بيتحدث لنا أن نطعم الجياع، هل بيقول لنا كل التفاصيل اللي لازم نقوم بها في هذه العملية، كيف نطعم الجياع؟ يعني نصففهم 5 5 10 10، نديهم فلوس ولا نديهم أكل، نديهم أكل مجمد ولا فراخ مجمدة، ولا نديهم فراخ أكل مطبوخ، أديهم أكل فيه دايت ولا أكل أديهم إيه، وأكلهم نباتي ولا أكلهم حيواني ولا أكلهم إيه، طب أكلهم مرة في اليوم ولا مرتين ولا. الاقتباس يبدو بسيطا لكنه في غاية العمق. المسيحية لا تحل محل التكنيكال أو التقنية. إذا المسيحية تعطينا المبدأ وتترك لنا نحن البشر أن نسعى كل السعي لمعرفة كيف نطبق في حياتنا هذا المبدأ. هكذا بالمثل، وهنا انتهى اقتباس سي.إس. لويس. هكذا بالمثل أقول عندما يقول لنا الكتاب احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح، غلاطيا 6:2، يعطينا مبدأ أن نحمل أثقال بعضنا البعض، لكنها لا يعطينا تفاصيل كيفية فعل هذا، ولا يعطينا خطوط خريطية واضحة تفصيلية في كيف أن نحمل أثقال الآخرين. فالأثقال قد تكون مادية اجتماعية روحية أو نفسية. وحتى الرسول بولس وهو يعطي لنا هذه الوصية وهذا المبدأ لا يشرح أكثر من هذا، يستعمل كلمة واحدة وهي أثقال. طب يعني أثقال؟ إيه نوع الأثقال؟ يمكن الأثقال الروحية بس، ما هي الأثقال؟ لم يشرح، لم يدخل في شرح تفاصيل عن هذه الأثقال. إذن من يقول لي وأتحدى أنا عن طريق قراءة هذه الآية فقط، هذه الآية وحدها فقط، يستطيع اليوم عن طريق قراءة هذه الآية وحدها فقط يستطيع اليوم أن يخرج من هنا ويتعلم بدون مساعدة أي شيء آخر أن يحمل أثقال الآخرين المادية والاجتماعية والروحية والنفسية؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ هذا ما يحاول سي.إس. لويس أن يقوله لنا، أن المسيحية لا تحل محل التقنية. إن الكتاب المقدس عندما قال أن نحمل بعضنا أثقال بعض لم يعطنا دروسا في المشورة المسيحية أو في فن الاستماع أو في فن المساندة أو في فن التشجيع. عندما قال شجعوا بعضكم بعضا لم يعطنا كيف نشجع، يعني أزقه أرفعه أعمله إيه، كيف أشجعه؟ أشجعه بالكلام ولا أشجعه أني أروح أزوره كل يوم؟ طب ما أنا هروح أعيش معه 24 ساعة عشان أشجعه، عشان أحل الخلافات الزوجية هعيش معه 24 ساعة عشان أحل المشاكل الزوجية. مين يقول لي أن ده غلط؟ هتقول لي ليه غلط؟ عشان في حاجة في العقل بتقول حاجة. طب ده ما جاش في الكتاب المقدس لما قال نشجع. طب ليه ما عيش معك 24 ساعة؟ مش دي طريقة أفضل للتشجيع؟ طب ليه أستناك مرة في الأسبوع وانت طالع من الاجتماع أصطادك وأشجعك 5 دقايق؟ طب مين قال إن دي كافية؟ مين قال إن دي كافية؟ مين حطينا قانون إن دي كافية؟ وليه مش 24 ساعة هي اللي كافية؟ إذا نرى سذاجة هذا التفكير، أننا فقط من قراءة الكتاب المقدس نستطيع أن نقوم بكل مهام الحياة. عندما نرفض دراسة العوامل المؤثرة في تكوين نفسية الإنسان ونحاول أن نتعامل مع الإنسان على أنه مجرد روح وله بعدين فقط، هو البعد الروحي والبعد الجسدي، نحن نخطئ كثيرا لأننا نشطر بهذا الإنسان. لأن الإنسان له 3 أبعاد، الجسدي والروحي والنفسي أيضا، وهذه الأبعاد الثلاثة هي في تلاحم تام وكامل. إذن الإنسان الجالس أمامنا في مقاعد الكنيسة أو بجانبنا يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع، أؤكد لكم أنه له أبعاد نفسية صعب أن نفهمها أو نتحاور معها، وينبغي أن نفهمها ونتحاور معها إن كنا نريد أن نصل إلى روحه التي هي في تواصل مع الروح القدس الإله، أي أن روحه في تواصل مع الروح القدس الإله. في حواراتي مع بعض الأشخاص عن أهمية عملية الجمع أو الدمج ما بين اللاهوت وعلم النفس، يقول لي شخص: يكفي لي الروح القدس وإرشاده الشخصي في حياته، ولا أحتاج لأي شيء آخر لكي ما أفهم نفسي ونفس الإنسان الذي أتعامل معه وكل مشاكله، وأفهم أيضا العلاج، لا أحتاج لشيء آخر، معي الروح القدس فقط. والحوار ده بيكون في كنيسة، وواضح أنه هو جه الكنيسة، وواضح أنه هو جه عشان يسمع، سواء أنا أو حد تاني بيروح الكنيسة كل أسبوع. فأقول لهذا الشخص: إذن لماذا جئت إلى الكنيسة؟ فلا يفهم السؤال. أقول له: أليس الروح القدس ساكن فيك؟ ولا حاجة لك أن يعلمك أحد، ومعك الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله نفسه، إذن معك الله في كلمته، ومعك الله في الروح القدس فيك، والمسيح مات من أجلك وحل فيك وساكن فيك، فلماذا أنت هنا يا عزيزي؟ فلا يفهم. يعني أنت جاي عشان تتعلم من حد تاني ليه؟ إن كان الروح القدس ساكن فيك. في حوار مرة مع أحد الرعاة قال لي نفس التعبير: الروح القدس كافي. قلت له: سيدي، هل حضرتك تخرجت من كلية اللاهوت؟ قال: بالطبع، أنا معايا ماجستير. فقلت له: ألم يكفي الروح القدس لك؟ فلماذا إذن دخلت كلية اللاهوت؟ لتتعلم عن علوم معينة؟ ألم تتعلم عن علم الوعظ؟ قال: نعم بالطبع. وقلت له: علم الوعظ ما هي المبادئ التي فيه؟ أليست هي مبادئ البابليك سبيكينج؟ أجاء علم الوعظ بكل ما فيه. علم الوعظ كتاب 300 صفحة مثلا، ال 300 صفحة دول جم في الكتاب المقدس؟ لا طبعا ما جوش في الكتاب المقدس. طب من الحشو اللي بقى ده جاي منين؟ ألا تدري أن علم الوعظ فيه الكثير من مهارات البابليك سبيكينج، من مهارات الفكر والعقل، وكيف تفهم الإنسان لتخاطبه؟ من أعطانا هذا الفهم؟ أليس الإنسان عبر التاريخ؟ أقول لهذا الإنسان: لا يكفي هذا، لأن الله قد صمم عن طريق روحه أن يستعمل قنوات مختلفة لتعليم الإنسان، ولم يصمم على الإطلاق أن يكفيني فقط وحدي في غرفتي الكتاب المقدس والروح القدس ولا حاجة به إلى أحد. لذلك نقول أن بعض المشاكل قد تكون روحية بحتة، نفسية بحتة، أو روحية نفسية معا. الشخص الآتي إليك طلبا من المساعدة ممكن مشكلته تبقى روحية بحتة فقط، أتعرض ليها دلوقتي، ممكن مشكلته تبقى نفسية بحتة حتى لو حطها لك في تعبيرات روحية، لكنها لا تمت لعالم الروح بصلة، هي نفسية 100%. وأوقات الغالب بالنسبة للإنسان الروحي المسيحي المؤمن في الكنيسة المشاكل هي روحية نفسية، ولابد للمشير لابد لمن يريد أن يساعد الناس، لابد للقائد لمن يريد أن يقود آخرين لأن يتعرف على هذا، وإلا قاد طالب المشورة في طريق الخطأ والإحباط والفشل. مثلا مشكلة العادة السرية، قد يمارسها الشاب أو رجل لمجرد شهوة جنسية بحتة، لأنه يشاهد مناظر جنسية في أماكن معينة أو مختلفة، وقد نسمي هذه مشكلة روحية بحتة لأن منبعها شهوة بحتة، هو يشاهد مناظر تحدث الإثارة فيه فيفرغ. إذن هذه قد تكون مشكلة روحية بحتة مثلا. لكن قد نأتي لشاب يمارس العادة السرية لمحاولة التفريغ عن ضغوط نفسية هائلة يتعرض لها، لتحقير والده المستمر له، والخلاف الدائم أو الخلافات الدائمة بين الوالدين في المنزل، وهو يتعرض لضغوط هائلة، ويجد في عملية في العادة السرية تفريغ عن هذه الضغوط. وطبعا هذا مثبت علميا أن الشاب أو الإنسان أو الرجل أو المرأة يجد في عملية العادة السرية تفريغ عن ضغوط لساعات قليلة، وهو مستعد أنه يشتري هذه الساعات بدمه إذا لازم الأمر، هيدفع دمه عشان ياخد ساعات يرتاح فيها من الضغط الهائل المتعرض ليه. لا ننسى في علاقة مشهورية مع رجل غير متزوج في سن اقترب من 30، انه كان يمارس العادة السرية عندما يتعرض في ضغوط في العمل، علاقة قوية جدا، اول ما يتعرض في ضغوط العمل يقول لي ارجع البيت تحت ضغوط شديدة، عايز ارتاح من الضغوط دي، انا ما عنديش شهوة جنسية بس انا عايز افرغ. فهو اتعلم ان يفرغ بهذه الصورة. نحن نحتاج أن نعلمه أن يستطيع أن يفرغ هذه الضغوط بطريقة مختلفة، ومن خلال العلاقة المشورية نجحنا أنه يفرغ بس بطريقة مختلفة، لأنه هنا الممارسة غير نابعة من شهوة بحتة. إذا نحتاج أن نفهم لماذا يفعل الإنسان ما يفعل علشان نقدر نتعامل مع المشكلة حسب المنبع، منبع المشكلة. العلاج في الحالتين مختلف تماما بين الوضع الأول والوضع الثاني، وما أقوله للأول مختلف تماما عما أقوله وأفعله مع الثاني. وإذا تعاملت كقائد أو كراعي مع الاثنين بنفس الطريقة والأسلوب فسوف أكون مخطئا ومسببا للإحباط والفشل، النهاية الفشل بالتأكيد. وبما أننا ما زلنا في الكبار فقط، الزوجة التي تأتي إليها وتقول أنها تمارس العادة السرية لأنها تحلم برجل آخر في الاجتماع، وتتخيل نفسها معه في فراش الحب، هذه الزوجة تعاني من مشاعر عاطفية، هذه المشاعر أخذتها خطوة أبعد إلى الناحية الجنسية. وعندما نفتش أكثر لا نجد في القرينة غير هذا، أنه افتتان بشخص لأنها تحتاج إلى العاطفة، وكل إنسان يحتاج إلى العاطفة، فتخيل للعاطفة يتبعه تخيل جنسي أيضا. هذه الزوجة مختلفة تماما عن زوجة أخرى تمارس العادة السرية أيضا. شايفين بقى الملابسات، ملابسات كالآتي. هذه المرأة تكره جسدها وتحتقره ولا تستطيع حتى أحيانا أن تنظر إلى جسدها، بالذات عندما يقترب منها رجل، وبالتالي هي لا تستطيع أن تستمتع بالعلاقة الجنسية مع زوجها ولا تحصل على أي استمتاع بالعلاقة الزوجية مع زوجها ولا حتى تريد العلاقة الجنسية معه وتهرب منها. لماذا؟ لأنها تكره جسدها. لماذا تكره جسدها؟ لأنه في يوم من الأيام الكلاسيك إكزامبل اغتصبت من عمها في سن 12 سنة، ولذلك فهي تشعر بنوع من الغضب، نوع من الذنب، نوع من الاحتقار، نوع من النفور من الرجل، وتنفر بشدة عندما يلمسها أي رجل، ولا تتخيل أن رجل يلمسها، ولا تتخيل نفسها في فراش الحب مع أي رجل حتى إن كان هذا الرجل هو زوجها. ولكن مع هذا، وهنا الغريب وهنا نفسية الإنسان وهنا أهمية الدراسة، لكن مع هذا عندها احتياج جنسي هائل. فكيف تفرغ هذا الاحتياج الجنسي الهائل؟ لأنها لا تحصل على أي استمتاع في العلاقة الزوجية. كيف تحصل على هذا أو كيف تفرغ؟ تقوم بممارسة العادة السرية. إذن نحن أمام شخصيتين يمارس العادة السرية، النتيجة واحدة هي الممارسة. تعددت الأسباب بالطبع، العلاج مختلف بالطبع، أسلوب الحوار والفكر والمشورة في الحالتين مختلف، اختلاف السماء عن الأرض، والوقت الذي يصرفه المشير المسيحي الماهر في علاج الحالتين قد يختلف بمدة 6 أشهر أو سنة. الاختلاف كبير جدا بين الوضعين، وتناول الشخصيتين مختلف اختلاف كبير جدا. في حقيقة الأمر قد لا يوجد، لو حضرنا مشير مسيحي ماهر في المقابلتين لن توجد علاقة بين ما سيقوله في المقابلتين، كأننا أمام اثنين مختلفين تماما، كأننا أمام اثنين مشيرين مختلفين، مش نفس الشخص. لكن ما نراه في الكنيسة ان احنا نتعامل مع الاثنين تقريبا بنفس الصورة. الزوج الذي يمارس العادة السرية لأنه يشاهد مناظر جنسية ويشتهي، غير الزوج الذي يمارس العادة السرية لأنه لا يشبع في العلاقة الجنسية. ولماذا لا يشبع هذا الزوج في العلاقة الجنسية؟ شيء غريب، لأنه يرى أن زوجته أقوى منه في الشخصية، وأيضا هي أقوى منه جنسيا، فهو مصاب من ناحيتين، شخصيتها أقوى وجنسيا أقوى، وعندما يلتمس معها ويتلامس معها يشعر بالنقص، وعندما يشعر بالنقص تفتر رغبته الجنسية، فهو لا يستمتع بالعلاقة الجنسية ولا يريد العلاقة الجنسية مع زوجته. لكن مع هذا هو عنده احتياج جنسي يريد أن يفرغه. كيف يفرغه؟ في العادة السرية. كلما يقترب من زوجته يشعر بالنقص والعجز، ولذلك يريد أن يتفادى هذا التقابل تحت أي ثمن. يرجع من الليل متأخر الساعة 1 بالليل، انت كنت فين؟ اصلا انا كان عندي شغل كتير قوي. طب مش تيجي نقعد مع بعض شوية؟ لا انا تعبان قوي، خليني انا مشوف. الحكاية عكست، العكس اللي بيحصل، الزوج يجري وراء الزوجة ويقول له معيش أنا تعبان، الولاد العيال الشغل سيبني في حالي. الوضع هنا اتعكس. إذن بعض المشاكل قد تكون روحية بحتة، نفسية بحتة، روحية نفسية. أنا أتوقف هنا ونأخذ أسئلة إن كان في أسئلة. أوكي. السؤال بيقول علم النفس وعلم المشورة تطور في 100 سنة الماضية، فماذا كان الوضع من قبل عصور الكنيسة الأولى؟ طبعا المشوريين المسيحيين تعرضوا لهذا السؤال كثيرا جدا. الإجابة التي سوف نجدها في لمعظم المشهورين المسيحيين، وأنا أتفق معهم أيضا، هو نفس الإجابة التي سوف نعطيها: ماذا كان قبل شلل الأطفال؟ مصل شلل الأطفال، ماذا كان هناك قبل الأدوية المختلفة؟ ماذا كان قبل اختراع الأنثيزيا المخدر البنج؟ ولماذا سمح الله للعالم أن تكون هناك عمليات جراحية فيها هذا القدر من الألم؟ ولماذا سمح الله بشلل الأطفال مثلا وهو له علاج وكان ممكن أن يكتشفوه في بدء الخليقة؟ إذن يا جماعة لابد نقبل أن الله يسمح بأشياء معينة عبر التاريخ ولا يسمح بها في أوقات أخرى، وأوقات لن نستطيع أن نعرف ما هو في فكر الله، لن نستطيع أن نعرف تماما. لماذا سمح الله بكل العهد القديم قبل أن يأتي المسيح؟ لماذا لم يأتي المسيح بعد إبراهيم أو بعد موسى مباشرة؟ لماذا انتظرنا 1300 سنة بعد موسى؟ ولماذا عاشت هذه العصور في الجاهلية؟ أوكي؟ دي الإجابة. هل كل مشكلة تحتاج إلى مشورة؟ لا. هل في مشاكل في حياتي أستطيع أن أأتي بها إلى الله والله يتعامل معي فيها ويحررني أو يطلقني أو يساعدني أن أتغير في علاقة شخصية بيني وبينه؟ نعم بالطبع. هل في مشاكل حتى أنا في حياتي أنا مش دريان بيها والله بيغيرها من وراء الكواليس زي ما بسميها بدون ما حتى أنا أكون دريان، أو دريان قليل أنها موجودة، معناها موجودة كثيرا أو بقوة فيها والله بيغيرها بالتدريج حتى بدون أني أصلي ليها؟ نعم كل ده وارد. لكن هل في مشاكل أنا لن أستطيع أن أنا حتى أتعرف على جذورها جوايا ولن أستطيع أن أفعل فيها شيء؟ نعم. وهنا في نوعية هذه المشاكل يحتاج الإنسان إلى مساعدة إنسان آخر في نوعية معينة من المشاكل، وهي دي النوعية اللي احنا بنتكلم عليها هنا. هذا لا يعني أن كل مشكلة للإنسان سوف تحتاج إلى مساعدة إنسان آخر. وأستطيع أن أشهد عن حياتي أنا الثلاث حاجات حصل، في أشياء من وراء الكواليس، في أشياء صليت إليها من أجلها والله غيرها مباشرة، وفي أشياء احتاجت زوجتي أن تعالجها فيه. ما كانش ممكن أعالجها في نفسي، لكن كان زوجتي لازم هي التول الأداة التي تعالجها فيه، أو شخص آخر معي في الكنيسة.